يقول المناوي رحمه الله تعالى: وإنما شرع الصوم كثرا لشهوات النفوس وقطعا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء، فإنهم لو داوموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء وقطعتهم عن الله. والصوم يقطع أسباب التعبد لغيره ويورث الحرية من الرق، لأن المراد من الحرية أن يملك الأشياء ولا تملكها، لأنه خليفة في ملك الله تبارك وتعالى، فإذا ملكته الدنيا فقد طلب الحكمة وصير الفاضل مفضولا. والأعلى الأسفل: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، والهوى إله معبود، والصوم يورث قطع أسباب التعبد غيره. ومن هدايا رمضان كذلك تلك اللبنات التي أحضرها معه لبناء صرح مشيد وبناء عتيد في نفس كل مسلم، ألا وهو بناء الإرادة. فلا شك أن صوم رمضان يشكل صقلا للإرادة النفسية وقمعا للشهوات الجسدية ورياضة شاقة على هجر اللذائذ الحسية وتربية عملية على تحمل المكروهات من جوع وعطش وحلم وأناة وعفة وعطاء ونطق بالحق وسكوت عن الباطل. ومن بناء الصوم للإرادة قول الله سبحانه: وأن تصوموا خير لكم، في أعقاب ذكر الرخصة للمريض والمسافر بالفطر، إشارة إلى أن الأفضل هو الصوم مع المرض والسفر المتحمل غير الشاق، لتقوية إرادتك وبناء عزيمتك وتعويدك المعاناة في سبيل الله. وبذلك لا تتخذ الرخص ذريعة للفرار من الواجبات والهروب من الفرائض، بل يكون الصوم صورة من صور الرجولة المستعلنة والإرادة المستعلية. ومن بناء الصوم للإرادة كذلك كون أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والحكمة في ذلك كما قال أبو قدامة رحمه الله يجمع ذلك ثلاثة معاني: أحدها أن النفس تعطى يوم الفطر حظها وتستوفي في يوم الصوم تعبدها، وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل، فيوم حظ النفس بالإفطار ويوم للعبادة فيكون هناك عدل بين الروح وبين الجسد. والثاني أن يوم الأكل يوم شكر ويوم الصوم يوم صبر، والإيمان نصفان شكر وصبر. والثالث أنه أشق على النفس من المجاهدة، لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنها، فهذا يعينها على المجاهدة. إذن من بناء الصوم للإرادة كون أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهو أفضل من صوم الدهري، لأنه أشق على النفس بمصادفة مألوفها يوما ومفارقته يوما. قال الغزالي رحمه الله تعالى: وسره أن من صام الدهر صار الصوم له عادة، فلا يحس وقعه في نفسه بالانكسار وفي قلبه بالصفاء وفي شهواته بالضعف، فإن النفس إنما تتأثر بما يرد عليها لا بما تمرنت عليه. ألا ترى أن الأطباء نهوا عن اعتياد شرب الدواء وقالوا من تعوده لم ينتفع به إذا مرض لإلف مزاجه له فلا يتأثر به، وطب القلوب قريب من طب الأبدان. يعني هنفوت التفاصيل في هذه الجزئية، لأن كلامه ليس على إطلاقه، لقضية أخرى. ثم إن رمضان فرصة ذهبية لمن كان مفرطا في صلاته، فلا يصليها مطلقا أو يؤخرها عن وقتها أو يتخلف عن أدائها جماعة في المسجد، ليجد نفسه اليوم منجرفا مع الجموع المدفوعة بسيل الإيمان ورصيد الفطرة إلى بيوت الله. رمضان فرصة ذهبية لكل شاب سلك طريق الحرام يكون فرصة لتغيير المسار والهروب من غضب الجبار، ويتجنب التجرع من نفس الكأس ولو طال الزمان. يقول الشاعر: من ناله داء الهوى بذنوبه فليأت في رمضان باب طبيبه، فخلوف هذا الصوم يا قوم افهموا أزكى من المسك الشذي وطيبه، أوليس هذا القول قول مليككم، الصوم لي وأنا الذي أجزي به. نعيد هذا الشعر، يقول: من ناله داء الهوى بذنوبه فليأت في رمضان باب طبيبه، فخلوف هذا الصوم يا قوم افهموا أذكى من المسك الشذي وطيبه، أو ليس هذا القول قول مليككم الصوم لي وأنا الذي أجدي به؟ رمضان فرصة ذهبية لكل من أوقعه الشيطان فريسة لذنب أو أسيرا لعادة قبيحة أو خطيئة مردولة، فيزوره رمضان اليوم ليلقي إليه بحبل النجاة ويدليه في بئر الخطيئة لينتشل. ودورك أيها المبتلى المداومة على ترك المنكرات ما استطعت، والتشبث بالخيرات إلى حين حتى تلمح بصيص النور أعلى البئر، ثم تداوم على ذلك وتستمر، وعندها فحسب ييأس منك الشيطان وليس قبل. هذا إن أردت النجاة، وإلا ظللت في غيابات الجب دون أن يلتقطك أحد السيارة، وعندما تموت أخشى أن يتحقق فيك قول القائل كم من متحسر تحت التراب. هذه المداومة هي المفتاح الذي سبق وأرشدك إليه الحسن البصري رحمه الله تعالى ليفتح الله به عليك. قال رحمه الله: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله فبغاك وبغاك، فرآك مداوما ملك ورفض أي سبيل. وإن كنت مرة هكذا ومرة هكذا تتقدم خطوة وتتأخر خطوتين طمع فيك. فرمضان فرصة ذهبية لمن أصابته نزلة فتور ونوبة كسل بعد أن اعترته ثورة نشاط وثورة عمل. فيا من كان له حال مع الله فانقلب، يا من استزله الشيطان ببعض ما كسب، يا من نسي ربه وهو يلهث وراء دنياه بحثا عن الذهب، قيام الليل يفقدك، رياح السحر تبحث عنك، كتاب الله مشتاق، دموعك طالت غيبتها. أخي الغائب إن كان قد اعتراك ضعف بعد قوة فاشكو إلى الله ضعفك، فإن لطفه بالضعيف أكبر. أبعد حلو الود والمواصلة تؤثر مر الهجر والمفاصلة؟ أما أنا لك أن تذكر حالك القديم وتبكي على ما فاتك منه وتخاف من طول الهجر وتهرب من هول القطيعة وتتأهب لعقد الصلح معه قبل أن ينادى فيك بالرحيل ويطلبك للمساءلة فتجد نفسك خاشعا من الذل بين يديه؟ ومن هداياه اليوم هدية مباركة ادخرها لك رمضان ليفاجئك بها قبل رحيله مباشرة لتكون أحلى هداياه وآخرها، وهي هدية تساوي عمرك كلها إن لم تكن أفضل وأغلى. فأعد قلبك لتلقي مفاجأة ليلة العمر، هذه من أعظم هدية في رمضان ليلة العمر، يكفي في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إن الرتابة الدائمة والسير على وتيرة واحدة في الحياة يبعث على السآمة والملل، لكن الإسلام العظيم أعطى الحياة طعما آخر ترمي به خلف ظهرها كل سآمة وملل. ففي الصلوات الخمس كسر لرتابة اليوم، وفي صلاة الجمعة كسر لرتابة الأسبوع، وفي شهر رمضان كسر لرتابة العام، وفي ليلة القدر كسر لرتابة ليالي الشهر. وفي كل محطة من هذه المحطات يجدد الإنسان إيمانه ويعيش حياة جديدة حين يقف على معان يتذوقها لأول مرة لتعيده إلى الصواب إن كان قد انحرف، وترفع همته إن كان قد وهن أو كسل. والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده اختصاص التفاضل، فهو الذي فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأوقات على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار، بل فضل بعض الطعام على بعض، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ومن ذلك تفضيله لليلة القدر على سائر الليالي، وقد سميت ليلة القدر بهذا الاسم لخطرها وشرفها على جميع الليالي، أو كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، يحصل فيها التقدير الحولي. يقول ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر، حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان. ويقول الرازي: واعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله تعالى نيفا وثمانين سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة. يعني مش أفضل من عمر إنسان عاش سنوات طويلة وأحيا ليلة القدر في هذه السنوات كلها، فسوف تضيف أعمارا إلى عمره كأنه أنفق هذه الأعمار كلها في العبادة فقط، لم ينم ولم يأكل ولم يشرب ولم يلغو، فهكذا. فالأمر في الحقيقة هو أعظم مما قال الرازي رحمه الله تعالى. يقول تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. لم يقل إنها مثل ألف شهر، لكنه قال عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. لم يقل كألف شهر، إشارة إلى أنها خيرية مطلقة ليس للعدد فيها مفهوم. وكلما كان العبد أشد إخلاصا لله وأكثر إقبالا عليه كانت مضاعفة ثوابه أعظم. ألا ما أعظم هذه الليلة، ليلة من أنوارها كأنها نهار، ليلة هي أحلى حسنات الدهر وأطيب لحظات العمر. نعم وأيم الله، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة تفتح فيها الأبواب ويقرب فيها من تاب، ولا يرد من طرق الباب، بل يسمع منه الخطاب ويأتي على الفور الجواب، فيكتب له الليلة ما لا يدركه العقل من الثواب، فماذا أنتم فاعلون. يا من ضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك الليلة فإنها تعدل العمر كله. بين يديك الجواهر والدرر، فلا تضيع عمرك في الطين والمدر. الدرس العظيم هنا ليست العبرة بطول الأعمار، بل بما تحويه من أعمال الأبرار. وليس المهم أن تمتد بك الحياة، ولكن المهم أن تملأها بالخير. خيركم من طال عمره وحسن عمله. ورب لحظة واحدة من مجتهد خير من أيام الحياة كلها من غافل بليد. فاقتنص كل لحظة اليوم، ولا تفرط في رأس مالك فإنه لا يعوض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحريها، إذا كان يوقظ أهله ليالي العشر رجاء يدركوها، بل وحث على قيامها بأبلغ العبارات وأعظم الترغيب والتشويق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مع أنه قال في حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد يقال إن إحداهما تغني عن الآخر، فليلة القدر ليلة من ليالي رمضان، فلما هذا التخصيص بعد التعميم؟ إذا عرف السبب بطل العدد، والسبب يخبرنا به الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها. ثم هنا يعلن سر الأسرار، سر الأسرار أخطر سر وأعظم سر مما لا سبيل إلى إدراكه والإحاطة به إلا من نافلة الوحي الشريف. يقول: لم يحدها النبي صلى الله عليه وسلم بليلة معينة، بل قال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وقال في موضع آخر: ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وقال في موضع ثالث: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. بل إن أبي بن كعب رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم يقول: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة 27. وكان أبي يحلف على ذلك ويقول بالآية والعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. يعني بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. والذي يغفل عنه كثير من الناس أنه لا يلزم من تخلف العلامة عدمها، يعني هذه العلامة غير لازمة والقاطعة، مش شرط أن لو ما لقيناش العلامة يبقى ما كانتش ليلة القدر، كما بعض الإخوة يصحى الصبح ويقعدوا ينظرون في الأفق ونحو ذلك، مش شرط إذا تخلفت العلامة أنها تكون يعني معدومة. ورب قائم فيها ولم ير من علاماتها شيئا، وهو أفضل عند الله وأكرم ممن رآها لكنه كسل ونام. فيقول يعني ما في داعي نضيع الوقت في مناقشة أي الليالي ليلة القدر ونحو ذلك، بل الحكمة والحذر أن نغتنم كل لحظة، لأن حكمة إخفائها أن من أرادها أحيا ليالي كثيرة طلبا لموافقتها، فتكثر عبادته ولا يتكل على إصابة الفضل في ليلة واحدة فحسب، بل ينال ثواب ليال كثيرة طلبا لها. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حكمة إخفاء هذا السر العظيم في قوله وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى لأن إخفاءها يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون خيرا لكم. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين جدلا، فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وهذا الحديث لا شك أن فيه درسا أيضا عظيما، وهو أن جدال رمضان على القمر، فهذان الرجلان هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك رضي الله عنهما. فهذا يدل على أن الخصومة مذمومة، وأن الجدال سبب الحرمان. رفعت ليلة القدر ونسيها النبي عليه الصلاة والسلام بسبب وقوع جدال من رجلين، فهذا يدلون على مبلغ بغض الله سبحانه وتعالى للجدال، بل هم قوم خصمون. وقال عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، إنسان المجادل الذي يحب الخصومات ويناوش الناس بيريد أن يحصل أخذ ورد، وما يعني يتخلل ذلك من العدوان والإساءة إلى الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فما تقولش بقى فلان سكت لأنه ليس على حق أو لأنه كذا أو كذا من هذه الزرون السيئة، وإنما قد يكون السكوت عن المجادل عبادة، لأن المجادل أحيانا يعني تفضح نيته لأنه يتكلم بكلام يكشف عن أنه ما هو قصد أبدا إرادة الحق، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد الجدل والمشاكسة. فهذا لا يحل إجابة قليل سؤاله ولا كثير كما قال العلماء، لأن هذا يريد الجدل وما يريد الوصول إلى الحق. يعني قد يظهر منه مثل ذلك ما حصل من ذلك العالم الذي أتاه رجل فقال له ما قولك في كذا وكذا، فسكت عنه ولم يجبه، فرد عليه فقال أخطأت، يعني هو ما ردش عليه، أو قال له يعني ما تسأل هذا السؤال، فقال أخطأت. قال له الشيخ يعني كيف تقول أخطأت وأنا ما أعطيتك جوابا أصلا؟ فتناوله الناس تلامذته من حوله أرادوا أن يعني يؤذوا هذا الرجل، فقال له دعوه، هذا رجل خرج من بيته ليخالفني، هو خارج أصلا ناوي أي شيء أقوله سوف يخالفني فيه، فسبق لسانه إلى ما أخفاه في قلبه فأظهره بدون ما يستدعي الإظهار. فكما يقول الشاعر ويخبرني عن غائب المرء فعله، كفى الفعل عما غيب المرء مخبرة. فهذا مش اطلاع على ما في القلوب، ولكنه يظهر على الإنسان المجادل ما قال العلماء في مثله، إن الشخص الذي يريد المراء لا يحل جواب قليل سؤاله ولا كثير، لأن لا يريد الحق إنما يريد الجدل والمشاكسة. فالجدل من أسوأ الأخلاق، ولذلك انظر إلى شؤم الجدل هنا في هذا الحديث، ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فينبغي أن السلفية كما يتميز بزيه وهيئته وسمته، وكما يتميز بعقيدته السلفية، وكما يتميز بموقفه الفلاني من القضية الفلانية في أشياء ثوابت مميزة، فينبغي أن يكون من أهم ما يميز السلفية حق السلفي أنه يبغض الجدال ويتجنب الجدال ولا يكثر الطعن في الناس، فإن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وإذا كان هذا في كل وقت ففي رمضان أولى ثم أولى ألا يخوض الإنسان في يعني هذا النوع من الجدل. فالجدل سبب الحرمان، ويدل الحديث على أن المكان الذي يوجد فيه الجدل ترفع منه البركة. ليس هذا بحد للجدل وقع في المسجد، أن تلاحى رجلان في المسجد، والمسجد محل للذكر لا للغو والجدال. ثم هذا حصل أيضا في شهر رمضان، ثم رفع الصوت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهي عنه بقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولذلك الإمام البخاري أورد هذا الحديث، أورد هذا الحديث اللي هو حديث عبادة خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، أخرج هذا تحت عنوان خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. إيه علاقة الترجمة بالحديث؟ نعم إن هما تلاحيا في محضر وفي وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم واستلزم ذلك رفع الصوت. ليلة القدر أيضا من فضلها ما قاله الشعبي في حقها ليلها كنهارها. وقال الشافعي أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. ثم إن أفضل أعمال الليلة كما قال سفيان الثوري الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. يقول ابن رجب إن المقصود من قول سفيان أن صلاة يكثر فيها الدعاء خير من صلاة يقل فيه. يعني هو تقوم الليل لكن تكثر من عبادة الدعاء داخل الصلاة. فأفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر صلاة فيها قراءة متدبرة ودعاء خاشع. فإن فاتك زمن العطاء وضاعت منك فرص الثراء فمد اليد للسؤال بعد ذلك حيلة الحمقى. ثم يبرز معنى مهم من المعاني إحياء ليلة القدر في العشر الأواخر في رمضان بعنوان تقديم طلبات العفو، التماس العفو، التماس العفو. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن وفقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ألفت النظر هنا إلى أدب مهم جدا من الأداب الشرعية في الدعاء، أنه متى كان الدعاء مأثورا فيجب أن تحافظ على لفظه ولا تهمل فيه أو تنقص منه، أن الدعاء هنا يكون توقيفيا. فنلاحظ بعض الناس في الأدعية ما دام هو مأثورا عن النبي عليه السلام ينبغي أو يجب عليك أن تحفظه وأن تؤديه بلفظه، كما تعرفون في الحديث ورسولك الذي أرسلت فقال قلت لك ونبيك الذي أرسلت. فلا ينبغي التهاون في حفظ الدعاء كما هو. فالدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، بعض الناس كأنه يعني يستدرك على رسول الله عليه السلام ويزود أشياء فيقول اللهم إنك عفو كريم جواد كريم تحب العفو فاعف عني يا رب وكذا وكذا، فظل يزيد الفاظا ليست موجودة في الحديث. لا الإمام بيغير الضمائر طبعا علشان الإمام ما هي النفس بس والناس تأمل. الإمام لا طبعا هذا واضح، الإمام يحافظ على نفس الألفاظ لكن في الضمائر بيغيرها لأن الضمائر بتبقى متغيرة. ودي كمان من اللفتات يعني المهمة أن احنا نفهم بقى الصرف، علم الصرف، ودي بتبقى واضحة جدا لما يكون بقى إيه تصلي جنازة ميت امرأة هتقعد تقول اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه ولا تتفاعل مع الموقف بما يقتضيه. إذا كان اثنان فبتحتاج تكون صاحي للضمائر، إن كانوا جماعة تكون عارف الضمائر. ودي أهمية إن الإمام ينبه المصلين في الجنازة هل هي رجل أم امرأة وعدد الموتى، لأن ساعات الإمام يهمل هذا. واضح؟ فالأصل أنهم عارفين رجل أم امرأة يعني. فالإمام طبعا في الدعاء يدعو صيغة الجمع لأن الناس يؤمنون على دعائه. هذا الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، فالعفو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى ومعناه المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها وإن عظمت. فالحديث يشير إلى أن شدة حياء العبد من ربه توجب عليه سؤال العفو لا الرضا، إذ الرضا لا يكون إلا للمتطهرين من الذنوب، وأما من تلطخ بالمعاصي فلا يليق به إلا سؤال العفو. طيب ده الإنسان قام معظم رمضان واجتهد في العشر الأواخر ومع ذلك يسأل الله العفو حتى بعد هذا الاجتهاد، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى إنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقاما، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. ولذا يقول يحيى بن معاذ ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. يا رب عبدك قد أتاك وقد أتاء وقد هفى يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا وقد استجار بذيل عفوك من عقابك مزجفا رب اعف عنه وعافه فلا أنت أولى من عفا. ثم إن دعاء العفو أنجى، فقد كان شيخ الإسلام أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري كثيرا ما يقول في مجلسه وفي غير مجلسه وفي رمضان وفي غير رمضان عفوك يا عفو عفوك، في المحيا عفوك، وفي الممات عفوك، وفي القبور عفوك، وعند النشور عفوك، وعند تطاير الصحف عفوك، وعند ممر الصراط عفوك، وعند الميزان عفوك، وفي جميع الأحوال عفوك يا عفو عفوك. وكان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته: إلهي ما أكرمك، إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تقبلها. يعني الطاعات ما هي إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا بيدك، وإنما هي توفيق وإعانة من الله عز وجل. إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تقبلها، وإن كانت الذنوب فأنت اليوم تسترها وغدا تغفرها. فنحن من الطاعات بين عطيتك وقبولك، ومن الذنوب بين سترك ومغفرتك. وكان يقول: لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعذبني بعد الممات وقد عرفت جود رأفته. ويقول يحيى: كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع بالذنب من العطاء؟ كيف أمتنع بالذنب من الدعاء؟ كيف يمنعني الذنب من أن أدعوك وأسألك وأنت لا تمتنع بسبب الذنب من تواصل العطاء؟ ويقول: إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر، لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب. يعني التوحيد، إيمان والتوحيد عند المسلم كان قويا إلى حد أنه الإسلام يجب ما كان قبله. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا كان التوحيد لا يعجز عن هدم ما قبله من الكفر بل هو أقوى يمحوه تماما، فهل يعقل أن التوحيد يعجز عن محو ما بعده من ذنب؟ هذا معنى الكلمة. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر، لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب. ويقول: إن إبليس لك عدو وهو لنا عدو، ولا تغيله بشيء هو أنكى له من عفوك عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا شيء أعظم من ذنبي سوى طمعي في حسن عفوك عن جرمي وعن زللي، إن كنت أسرفت حينا فاقبل توبتي كرما، وابذل بذنبي توب الخائف الوجل. فليلة القدر ينبغي أن نتعامل معها على أنها نقطة تحول، أن ليلة القدر تتمخض عن ولادة جديدة لكل مسلم على وجه الأرض. فلا بد إذن أن تكون نقطة تحول في حياته، لا مجرد ليلة عابرة تؤدى فيها الاجتماع الناس في المسجد ويحضرون الختم ونحو ذلك، ثم لا يلبث أن ينفضوا لتجد المسجد في الليلة التي تليها ساحة جرداء يئن من الجفاء وقلة الوفاء ممن سبق وأن أغدق الله عليهم العطاء. هنا يقول العنوان: أنت وشاة الراعي. أنت وشاة الراعي. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تكن شاة الراعي أعقل منك، تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة. يعني إذا صاح في الشاة صاحبها تنزجر، أو إذا أقبلت على مكان فهشها أو يعني صاح فيها فإنها تنزجر. فيقول يعني ما تجعل الشاة أفضل منك، يزجرك ربك سبحانه وتعالى وأنت لا تتحرك ولا تتأثر. يقول: لا تكن شاة الراعي أعقل منك. هذا من كلام الحسن البصري: لا تكن شاة الراعي أعقل منك، تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة. وأنت كم زجرتك آيات الله، من النار تخوفك فلا تخاف، وإلى الجنة تدعوك وكأن المخاطب غيرك، ومن الله تحذرك فتتعرض لغضبه. يا أخي الغنم وهي التي لا عقل لها، تحذر من ذئب يفترسها فينهي حياتها، أما علمت يا معدودا في أولي الألباب أن الشيطان هو ذئب الإنسان؟ أما تخشى أن يفترس الشيطان إيمانك وينهش قلبك فتدخل النار مع الداخلين؟ الغنم تطيع راعيها لعلمها أنه يقودها إلى مرعى خصيب أو يزجرها عن واد سحيق، وأنت ألا تطيع ربك وهو إلى مراعي الجنة يدعوه وعن أودية النار يزجرك؟ ومن أجل ذلك أرسل رسله إليك تترى، فإذا نسيت ذكرتك آياته التي عليك تتلى، إذا أعرضت رغبك في الجنة وشوقك لعلك ترضى. أتبيع الذهب بالخشب وتزعم أنك عاقل؟ أتعبد أعدى أعدائك بمحاربة أقرب أوليائك ثم تدعي الفهم؟ أتترك جنة عرضها السماوات والأرض لأجل جيفة وتعد نفسك من الأذكياء؟ ويحك الدنيا تهين من أكرمك ثم تحبها، والأرض تأكل من أطعمت ثم تركن إليها، أتمر عليك خير أيام الدنيا وأنت في الهوى قد شد عليك الوثاق، والله لن يلتفت إليك أحد حين تعض يديك من الحسرة يوم التلاق. الراحة والجنة ضرتان فاختر إحدى الضرتين، الرجولة همة لا صورة فكن رجلا، مراكب الأبرار سبقتك إلى جوار المختار، وأنت واقف على الساحل محتار وترى الفلك مواخر فيه، ويحك ألا تغر، المهر اليوم يسير يكفيك فيه وقفة تتزود خلالها ثم نهضة تنطلق بعدها، وسرعان ما تصل لتجد الأفراح تنتظرك، والنعيم يستقبلك، والحور تستبطئك، والكل مشتاق إلى خدمتك. الحديث لك يا معرض، أنت المراد يا غافل، أخبرني ألك عمر غير هذا العمر؟ أتملك غير هذه الأيام؟ والله لا حيلة لوعظي طالما أغلقت في وجهي الباب، ولا عذر لك اليوم لأنك وحدك صاحب القرار، ومصيرك الآن بيدك، وهذا الشهر هو أنسب شهور التوبة، وهذه الأيام أرجى أيام القبول، وأمامك أسهل فرصة لاتخاذ قرار الرجوع، فإن أبيت إلا الإصرار على رفقة السوء لقتل الأوقات وإيهاج شيطانك بالنوم على الأفلام والشاشات وتحطيم ما تبقى من فطرتك في التسكع في المقاهي والطرقات، فحسبي أني أهديت لك الهداية على طبق من ذهب ثم تخيرت لنشرها أفضل الأوقات، وأنت الوحيد الذي تأبى النجاة، منعوك من نيل المودة والصفا لما رأوك على الخيانة والجفا، إن أنت أرسلت الدموع تندما جادوا عليك تكرما وتعطفا، حاشاهم أن يظلموك وإنما جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفا. ثم ينتقل إلى الزاوية الأخرى، وهو أن كل اللي فات كان في إن كيف رمضان فعلا رمضان كريم، ضيف هو الذي يأتينا ليكرمنا، أفلا يليق بنا أن نجتهد نحن أيضا في إكرامه؟ ولن نقابله بالمثل، ولكن يقول من المشهور عن العرب حسن ضيافته وكرم عشرتهم، الرجل منهم ينحر شاته وليس عنده غيرها ليكرم ضيفه، ويسهر عليه ليستريح، ويحرسه طوال الليل لينام، فإذا طلع الصبح غادر الضيف إلى مقصده، وهناك يثني على من أكرمه ويمدح من أضافه، ورمضان ضيف وأنت من العرب، والمقصد هو الله، ولأنك تطيع أمر ربك وتسارع في تنفيذه، وهو الذي يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لذا رددت التحية بمثلها بل وبأحسن منها. فأول رد عملي منك على هدايا رمضان اليوم لا يكلفك مالا ولا متاعا، بل ليس إلا حلاوة اللسان وطيب المنطق، فتفوه بكلمات هي أغلى من الذهب وأرق من الحرير وأعذب من الماء، لتستقبل بها ضيفك الغالي من على باب الدار وتقدم له هذه الهدية الغالية. فأول ترحيب بشهر رمضان أن ترد عليه بأعظم وأغلى وأنفس هدية في الوجود، وهو القرآن الكريم، تلاوة القرآن. فالكيس الفطن من المسلمين اليوم هو من جعل النصيب الأوفى للعبادات من نصيب القرآن، لأنه شهر القرآن، وما كان نزول جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم يراجعه القرآن في رمضان إلا تذكيرا عمليا لهذه المناسبة، وتأكيدا على صلة هذا الشهر الكريم بكتاب ربنا الكريم. هنا أمران، احرص على أن تقدمهما لرمضان ضيافة وكرما أثناء زيارته إياه. الأمر الأول هو كثرة التلاوة، والأمر الثاني هو لذة التدبر. أما كثرة التلاوة كما بذلنا النصيحة في رمضان الماضي، ينبغي الإنسان يكون صريحا مع نفسه، يكون صريحا مع خلاصة التجارب في رمضان، إن بعض الناس يقول في رمضان سأفعل كذا وكذا وكذا، وأقرأ من الكتب كذا، وأجتهد في دراسة الفقه وكذا وكذا إلى آخره. رمضان مصمم ومخلوق للقرآن، فاختصر الطريق على نفسك، لو شتت نفسك في مطالب كثيرة سوف يعني لا تنجز كما ينبغي، وإنما جرد رمضان للقرآن، وقف كل حاجة الآن وانشغل فقط في رمضان بالقرآن، دي النصيحة الذهبية. ومن يخالفها في الغالب بيجي على آخر رمضان يقول يا ريتني كنت ركزت في القرآن كما نصحت. لأن الظن هو متصمم للقرآن قراءة وتلاوة وتدبرا. كان مالك إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. يعني موضوع أن إحنا مش بنعمل الدروس في رمضان مش عشان أجازة واخدين أجازة، لا، ده لأننا مشغولين أكثر من غير رمضان بالقرآن وبالقيام وكذا وكذا، فمش موضوع أجازة من العبادة وهي أشرف العبادة من العبادات الشريفة طلب العلم، لكن حتى يحصل هذا التركيز في هدف واحد وهو الالتصاق الشديد بالقرآن الكريم. كان مالك إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على القرآن. وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. من ذا يلومهم؟ من يلوم هؤلاء السلف الصالحون من الأئمة والصالحين في التفرغ للقرآن فقط في رمضان؟ من يلومهم؟ يا لائمي في حبه، يعني يا لائمي في حب القرآن الكريم في رمضان. من ذا يلومهم وهم يسمعون قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والقرآن 300,000 حرف تقريبا، أي أن الختمة الواحدة تهب صاحبها 3,000,000 حسنة، 3,000,000 حسنة لو ختمت القرآن. وفضل الله أوسع وأعظم، ولسنا نقصد أن نعده أو أن نحصيه، لكن هدفنا أن نرغب فيه ونشوق إليه. أما إذا ضعفت الحسنة إلى 700 ضعف فمن الذي يوفيق لذلك حصرا ولا عدا؟ وهل سمعتم عن تاجر يقعد عن تجارة رائجة أو يزهد في أرباح سهلة وافرة؟ قد يقول قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من 3. يقول ابن رجب ردا على ذلك: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. يقول أوس بن عبد الله: نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن. فهذا مقياس اختبر به نفسك، هل تثقل عليك قراءة القرآن؟ وتذكر قول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. ثم يضع عنوانا هنا يقول فيه: الأغاني تنسحب. قبل كده هو قال إيه؟ حملة المقاطعة. المقاطعة المراد بها إيه؟ لأي وسيلة من وسائل الفساد أو الصد عن سبيل الله عز وجل، مهما كان أي شيء يصد عن سبيل الله في رمضان، وطبعا في غير رمضان لكن هنا أولى. فحتى يعني مدمنوا الغناء وعشاقه يجدون اليوم فرصة سانحة للتخلص من آثاره ومن إدمانه. مدمنوا الدخان السجاير، مدمنوا الأكل بيأكلوا كثير بطريقة شرية، رمضان فرصة لتحويل كثير من هذه يعني العادات. فإذا قرأوا القرآن تسري آياته نورا إلى قلوبهم لتطرد مزمار الشيطان وألحان العصيان، لأنهما ضدان لا يجتمعان، وإن اجتمعا فلا بد لأحدهما أن يطرد الآخر. نابغة بني شيبان كان إذا أسرف في إنشاد الشعر قبض على لسانه ثم يقول: لأسلطن عليك اليوم ما يسوءك. يعني إذا أسرف في إنشاد الشعر يحس إنه من الشيطان يلهي عن القرآن، فيمسك لسانه ويقول: لأسلطن عليك اليوم ما يسوءك، يكيد الشيطان، ثم يأخذ يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. ترون الشجر الآن في الخريف يسقط الورق الأصفر أو غيره على الأرض، فيقول إن هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. ثم يتكلم الأمر الثاني في رمضان بجانب تلاوة القرآن الكريم: لذة التدبر. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم إيه؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، قيل إنهم لا يفهمون مقاصده ولا يتدبرون معانيه وبالتالي لا تصل إلى قلوبهم. ثم يقول أيضا إن هنا في عقد، كل واحد يوقع هذا العقد، مشروع ترميم، عملية ترميم، فكأن الإنسان في مشروع ترميم لنفسه، كأنه هيعلق كده على الباب، صحابه اللي يجي يسلوه ويخدوه بقى معهم في الأماكن اللي هو كده مغلق للإصلاح، تفرع للإصلاح الآن في هذا الشهر الكريم. فيقول وقع معي هذا العقد واشترك معي في هذا المشروع وجرب اليوم هذه الوصفة، فإن من جربها ذاق حلاوة القرآن، ومن ذاق حلاوة القرآن استحلى التهجد واستعذب السهر. بنود هذا المشروع خمسة، وهي دعوة للفهم، يعني الفهم وتدبر آيات الله تبارك وتعالى، كما يقول الشاعر: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. جاء رجل الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الرحمن، في أي شيء أجعل فضل يومي، في تعلم القرآن أو في طلب العلم؟ فقال: هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال: نعم. قال: فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن، يعني علم فهم القرآن وعلم تدبر القرآن. أيضا يندب الإنسان إلى تحسين صوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى في القرآن. أيضا يشير إلى أن الخلوة أفضل، بقدر المستطاع كلما خلى الإنسان في مناجاته وفي عبادته أفضل، والليل مظنة ذلك. ثم يقول أيضا: كرر الدواء، كرر الدواء. بعض الناس يقول: أنا أتداول القرآن، فيكون عنده حتى لو هيتداول القرآن سواء في مرض نفسي أو مرض بدني أو كوقاية، فهو بيحسب بقى الدواء، يعني ياخد كده جرعة وخلاص كده، لازم بقى إيه القرآن يقف عنه أثره، لابد زي أي دواء يحتاج إلى الإيه التكرار كي يأتي بالأثر. تداول القرآن يستلزم التكرار، يعني إيه تكرار الآيات التي تشعر أنها دواء لداء قلبك وللمرض الذي في إيمانك، في آية معينة تتأثر بها أكثر من غيرها، فقف هنا وكرر الآية كثيرا. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جثرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بتكرارك الآية الواحدة كأنك تدق باب كل آية تلتمس الهدى والنور والخير والبركة، فإذا فتح لك باب أي ذقت حلاوة أي آية فإياك أن تغادره إلى غيرك، بل الزم العتبة وردد هذه الآية مرة بعد مرة، وعندها فقط تنال اللذة وتذوق الثمرة وتنهال عليك الفتوح والفيوضات. عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. أيضا يلفتنا إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله جل وعلا في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وأعطها أذنك، فهي إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فقال يحيى بن أيوب: دخلت مع زافر ابن سليمان على الفضيل بن عياض بالكوفة، فإذا الفضيل وشيخ معه، فدخل زافر وأقعدني على الباب. قال زافر: فجعل الفضيل ينظر إلي، ثم قال: يا أبا سليمان، هؤلاء أصحاب الحديث ليس شيء أحب إليهم من قرب الإسناد. حتى الإمام يحيى بن معين نفسه رحمه الله تعالى لما قيل له إيه في الاحتضار: ما تشتهي؟ قال: بيت الخال وإسناد عالي. إسناد عالي يعني قلة عدد الوصائف بينه وبين النبي عليه السلام بقدر المستطاع. فانظر المنطق الذي خطب به الفضيل أهل الحديث الذين حضروه، فنظر إليه وقال: هؤلاء أصحاب الحديث ليس شيء أحب إليهم من قرب الإسناد، ألا أخبرك بإسناد لا شك فيه، إسناد عالي ولا شك فيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تعالى: نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ثم قرأ الآية: فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس. قال: ثم غشي عليه وعلى الشيخ: نارا وقودها الناس والحجارة. يقول: فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس. هذه أيضا إشارة إلى تذكر مثل هذه الآية الكريمة التي لا شك فيها أن الله تعالى قال، لأن القرآن والقرآن طبعا يعني متواتر. هو بيتكلم هنا عن كثير من أنواع البركات والخيرات حقيقة في رمضان، كلها فوائد جميلة ورائعة، لكننا يعني نضطر إلى التوقف على هذا، وأنصح الإخوة بمحاولة الحصول على هذا الكتاب هو كتاب من الطارق أنا رمضان للدكتور خالد أبو شادي، وهو من طباعة دار التوزيع والنشر الإسلامية في القاهرة. فاجتهد الحصول عليه، أنه كتاب يعني مفيد الحقيقة ونافع، ويعني يختم الكلام بالكلام على العيد في الحقيقة، فيقول العيد الحقيقي بقى للإنسان ليس فقط العيد الفطر الذي هو يعني جائزة رمضان الدنيوية، وإنما يقول ينقل عن أبي إسحاق الألبيري وهو يبين حقيقة العيد، يقول ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك لا أن تجر به مستكبرا حللك، كم من جديد ثياب دينه خلق تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك، ومن مرقع الأثمار ذي ورع بكت عليه السماء والأرض لما هلك. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الدكتور خالد أبو شادي خير الجزاء على هذه الرسالة الجميلة التي حاولنا بقدر المستطاع الاستفادة بما أمكننا منها. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.